الآية الرابعة الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات من الشهابة يرسل على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعث، قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حال أهل الجاهلية والناس، وهذا كان كثير لحكمة لله جل وعلا في ذلك. كان استراق السمع كثيرا، ولذلك كان ما يخبر به الكهان ويصدقهم الناس فيه كان كثيرا. المرحلة الزمنية الثانية بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السماء ملأها الله جل وعلا حرسا شديدا وشهبا، كما قال جل وعلا في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قال: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فدل على أنها ملئت ولم يعهدوا ذلك من قبل، يعني أن الله جل وعلا جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حكمة منه، وإلا فالله سبحانه قادر لأن لا يأذن بشيء من استراق السمع، لكن لله جل وعلا الحكمة والابتلاء لعباده. فمنعوا من الاستماع ومنعوا من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. في المرحلة الثالثة هي ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهر الأدلة يدل على أنها لم تخلو السماء أو لن تخلو بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك، لئلا يدعي أحد النبوة ويكثر الشبهة معه فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة، فإن ادعاء علم الغيب كفر، إذا كان ادعاء علم الغيب كفر إما لتحجمه على ما يختص الله جل وعلا به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليه. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا، هذه له تفاصيل ذلك. والواجب أن يعتقد أن الغيب كما قدمت لك في أول المسائل أن الغيب مختص بالله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذا يعم، لأن أحد النكرة في سياق النفي فتعم كل أحد، ثم استثنى الله جل وعلا فقال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. فاستثنى الله جل وعلا الرسول الملكي والرسول البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو لحكمة لله جل وعلا في ذلك. المسألة الخامسة